بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستأنف في هذه الليلة في السلسلة التاريخية نماذج وأحداث من التاريخ الإسلامي، ودرسنا اليوم عن غزوة بدر مع فضيلة الشيخ ناصر منصور بن ناصر الخالدي، فليتفضل مشكورا.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فنواصل إخواني سلسلة المحاضرات المتعلقة بتاريخ الإسلام، والتي ابتدأناها من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، بل قبيل وفاة قبيل مولد النبي صلى الله عليه وسلم، ومررنا بأحداث كثيرة. بل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كل لحظة وكل يوم وكل ما ورد هو محل حديث ومحل عظة ومحل استفادة. لا تسرد هذه الأحداث هكذا سردا قصصا من غير فائدة، بل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هي السيرة التي يجب علينا أن نقتفيها وأن نعتني بها وأن نستفيد منها. ودائما نكرر ونقول: انظروا إلى أزمنتنا وكيف هم يتسارعون إلى قراءة سير المعاصرين، بل لو كانوا من أهل الخير لكان شيئا طيبا، بل بعضهم من هو متعلق بمغن بممثل بمشهور سفيه، وهذه حقيقة، حتى إن الجيل والناشئة يريدون أن يصبحوا مثلهم متعلقين بهذه الدنيا، ينشرون من الأمور التافهة، بل يصل بهم الحال إلى أن ينشروا المحرمات، والله المستعان. ولذلك ينبغي علينا أن نعتني بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم كبيرها وصغيرها، نستفيد من هذه السيرة العظيمة ألا وهي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. حتى لا نطيل والكلام لا يكون مكررا، قد انتهينا في آخر مجلس في هذه السلسلة من الكلام على هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أخطر رحلة في التاريخ. لما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وذكرنا تفاصيل هذه الأحداث، دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة واستقبل من هؤلاء الرجال الأسود الأبطال خير استقبال، بل لا يوجد على مدى التاريخ أن رجالا استقبلوا نبيا أو غيره مثل استقبال الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. بنى النبي صلى الله عليه وسلم مسجده وآخى بين المهاجرين والأنصار، وحصلت بعض الأمور حتى دخلنا إلى السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. هاجر في ربيع الأول السنة الأولى، ثم دخلنا في السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن المهم يا أخوان أننا إذا قرأنا السيرة وتدارسنا السيرة أن نحاول قدر المستطاع أن نضبط التواريخ. لماذا ذلك؟ حتى نعرف حتى الأمور السياسية التي وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، الأمور الاجتماعية التي وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بل الأمور التشريعية من الأحكام الفقهية التي وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا نقول التواريخ؟ هناك أمور كانت محرمة في بداية الإسلام ثم أجيزت، والعكس، هناك أمور كانت مباحة ثم حرمها الإسلام، مثل مسألة الحجاب. لا يأتي إنسان ويقرأ في صحيح البخاري أو صحيح مسلم مثلا امرأة غير متحجمة مثلا ويريد أن يستند من هذا الحديث على جواز هذا الأمر، لا. شرب الخمر، قد يأتي إنسان ويستدل بحديث في البخاري أو في مسلم على أن بعض الصحابة شرموا الخط، وهذا كان في بداية الإسلام. ولذلك الاعتناء بالتاريخ مهم جدا حتى تعرف الأمور التي ذكرناها. دخلنا في السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، والتي كانت فيها هذه الوقعة العظيمة التي قد أعلنا على عنوان الدرس، ألا وهي غزوة بدر الكبرى. غزوة بدر الكبرى لأنه كان هناك غزوة بدر أولى وكانت هي الصغرى ولا نريد أن نتطرق لها، وكان هناك غزوة بدر الثالثة أيضا. هذه غزوة بدر الثانية والتي تسمى الكبرى، والتي وقع فيها القتال، والتي سماه الله عز وجل بيوم الفرقان. من مقدمات هذه الغزوة حتى نعرف السلسلة التي أدت إلى خروج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى بدر، النبي صلى الله عليه وسلم كان يتتبع أخبار قريش في خروج قوافلهم إلى الشام. وكانت كما تعرفون أن قريشا كانت لهم رحلتان، رحلة إلى الشام ورحلة إلى اليمن، رحلة في الشتاء ورحلة في الصيف. في السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي جمادى الأولى، تعرفون الأشهر الهجرية يبتدأ من شهر الله المحرم وينتهي بشهر ذي الحجة، في جمادى الأولى من السنة الثانية بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن عيرا لقريش، والعير هي القافلة التي تتكون من الإبل، وهذه العير القافلة التي خرجت لقريش ناحية الشام للتجارة كانت كبيرة جدا، كان في العير قرابة 1000 ناقة. 1000 ناقة يا أخوان ما هو بالعدد اليسير، وكانت محملة بأموال قريش جميعها، حتى قيل إنه لم يكن هناك أحد من قريش إلا ودفع أموالا في هذه القافلة حتى يتاجر له في الشام. فالقافلة كانت كبيرة وكانت مليئة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخرج من مكة، فإذا يجوز له أن يقطع الطريق على كفار قريش. أخرج النبي صلى الله عليه وسلم من داره صلوات ربي وسلامه عليه، والمهاجرون أخرجوا من ديارهم رضي الله تعالى عنهم. كانت هذه القافلة التي خرجت لقريش بقيادة أبي سفيان، وكان رضي الله تعالى عنه بذلك الوقت مشركا، أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه ونترضى عنه، ولكن في هذه الفترة السنة الثانية الآن من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن قد دخل في الإسلام، كان هو الذي يقود هذه القافلة قرابة 1000 بعير، وكان معه من قريش قرابة 40 رجلا يقودون هذه القافلة، منهم مخرمة ابن نوفل ومنهم عمرو ابن العاص. ولا بد أن ندقق في الأسماء لأنه سنربط هذه الأحداث أو هذه الأسماء بأحداث ستأتينا بإذن الله عز وجل في رجوع مثلا بني زهرة. لماذا رجعت بنو زهرة لما خرجت قريش إلى بدر؟ في الطريق رجعت بنو زهرة، هناك سبب لابد أن نربط الأسماء مع بعض. كان في هذه القافلة عمرو بن العاص وكذلك مخرمة بن نوفل. سمع النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القافلة التي خرجت من قريش إلى الشام الآن، فتجهز النبي صلى الله عليه وسلم سريعا وخرج في 150 من الصحابة من المهاجرين فقط، وقيل على أكثر عدد خرج في 200 رجل. وكانت جميع سرايا النبي صلى الله عليه وسلم وغزوات النبي صلى الله عليه وسلم كانت مع المهاجرين فقط، لم يخرج الأنصار، لأن مبايعة الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم على أن يحموه داخل المدينة. فلا بد أن نربط الآن الأحداث ببعض. خرج النبي صلى الله عليه وسلم لقافلة قريش لم يسأل أحدا من الأنصار، خرج في 150 وقيل في 200 من المهاجرين رضي الله تعالى عنهم. استخلف النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة الآن في جمادى الأولى من السنة الثانية، ما وصلنا إلى رمضان حتى نعرف الأحداث الآن. استخلف النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة أبا سلمة رضي الله تعالى عنه، أبو سلمة المخزومي، وكان ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كان زوجا لأم المؤمنين أم سلمة رضي الله تعالى عنها، وكان مقربا للنبي صلى الله عليه وسلم ويحبه حبا شديدا رضي الله تعالى عنه. استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلغ مكانا يقال له ذو العشيرة، الذي يخرج من المدينة غربا قرابة 120 كيلو متر، مكان يقال له ذو العشيرة. بدر كم تبعد عن المدينة يا أخوان؟ قرابة 150 كيلو متر. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذي العشيرة، وكانت ديار بني مدلج، جاءت النبي صلى الله عليه وسلم الأخبار بأن قافلة قريش قد تعدت المكان، خلاص ذهبت ناحية الشام، يعني أفلتت من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الآن في جمادى الأولى من السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وعاهد بعض من كان هناك من المشركين من بني مدلج، ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى إلى المدينة، وهذه تسمى ماذا؟ غزوة ذي العشيرة. ويفرق أهل العلم، وإن كان هناك تداخل في المعاني وقد يطلق هذا على هذا، يفرق أهل العلم بين السرية وبين الغزوة. فالغزوة الجيش الذي يخرج بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم، وأما السرية فهو الجيش، جيش المسلمين الذي يخرج من دون النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الأحيان قد يطلق هذا على ذاك، مثل غزوة مؤتة. بعض أهل العلم يقول هي سرية، وبعض أهل العلم يقول هي غزوة، ولكن لم يخرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام على الغالب والأغلب. فإذا هذه الغزوة تسمى غزوة ذي العشيرة. ما الهدف منها؟ الخروج لقافلة قريش وقد ذهبت إلى الشام. النبي صلى الله عليه وسلم، هناك بعض الأحداث ولعلي أختصرها ولا أذكرها لأن الأحداث طويلة جدا. جاءت الأخبار إلى أبي سفيان وهو في الشام، وكان تحديدا كما ذكر في كتب السير أنه كان في الزرقاء. الزرقاء وين مكانها يا أخوان؟ في الأردن. جاءت الأخبار الآن يريد الرجوع أبو سفيان، جاءت الأخبار بأن جيشا لمحمد صلى الله عليه وسلم قد خرج ووصل إلى ذي العشيرة ويطلب ماذا؟ يطلب القافلة. وأبو سفيان كان من أذكياء العرب، ولا بد عليه أن يسأل وأن يرسل الجواسيس والعيون حتى يعرف ماذا يحصل. فجاءت الأخبار إلى أبي سفيان، ترى هناك جيش مكون من 150 رجل أو 200 رجل بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم، وصلوا إلى ذي العشيرة ثم رجعوا مرة أخرى. النبي عليه الصلاة والسلام ما يستطيع يجلس في هذا المكان أشهرا، لابد أن يعود من جمادى الأولى، وحصلت غزوة بدر في رمضان، يعني لا يجلس جمادى الأولى وجمادى الثانية وإلى آخرها إلى رمضان، فلا بد أن يرجع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بد أيضا من السياسة الشرعية أن يرسل عيونا يعرف متى ستأتي القافلة مرة أخرى وترجع من الشام إلى مكة. فلما جاءت الأخبار الآن إلى أبي سفيان بأن جيشا للنبي صلى الله عليه وسلم قد وصل إلى ذي العشيرة وأفلتت القافلة ثم رجع، قال إذن سيأتينا محمد وتأتيه الأخبار وسيرسل عيونا ويعرف متى سنخرج من الشام مرة أخرى، فأكيد سيخرج لنا مرة أخرى. فهنا أبو سفيان في طريق العودة استأجر رجلا يقال له ضمضم ابن عمرو الغفاري على دنانير، أرسله إلى مكة يستنفر قريشا إليه. ترى الآن محمد ما هو بالضعف الذي خرج منه، ما كان وحيد هو وأبو بكر وبعض الصحابة، لا، خرج في 150 رجل، خرج في 200 رجل ويريد القافلة، ونحن قرابة 40 رجلا والقافلة كبيرة جدا. إذن أرسل هذا الرجل حتى يستنفر قريشا فيأتون فينقذوا هذه القافلة من قبضة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتظر وقت خروج قافلة قريش بقيادة أبي سفيان من الشام، لا يدري، تجلس شهرا، تجلس شهرين، تجلس 3 أشهر، لا يدري النبي صلى الله عليه وسلم. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة يتحسسون عير قريش في طريق رجوعها إلى مكة. فكما ثبت في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وانظروا إلى ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إرسالين. الإرسال الأول الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رجلا يقال له بسبس ابن عمرو الجهني الأنصاري رضي الله تعالى عنه، لأنه لابد أن ينظر إلى أكثر من طريق، قد يذهب بسبس مثلا رضي الله تعالى عنه ولا يجد أخبار عير قريش في هذا المكان، هو لا يدري أين هم في الشام، فلا بد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من سياسته صلوات ربي وسلامه عليه، أن يرسل آخرين أيضا في طريق آخر يترقبون عير قريش عند خروجها من الشام، وهناك أكثر من طريق من الخروج بالشام. فالإرسال الأول أو الرجل الأول الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم هو بسبس الجهني الأنصاري رضي الله تعالى عنه. الإرسال الثاني الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم أرسل طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد رضي الله تعالى عنهما، كلاهما من 10 المبشرين بالجنة، يتحسسون عير قريش. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الأخبار بعد دخول رمضان، حتى ورد أنه لما أرسل سعيد بن زيد و كذلك طلحة ابن عبيد الله أرسلهما في 2 من شهر رمضان. شوفوا الآن الأشهر، إلى الآن القافلة في الشام تريد أن ترجع، النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان أرسل طلحة وأرسل سعيد رضي الله تعالى عنهما. بسبس الجهني رضي الله تعالى عنه ما لبث إلا قليلا وقت وجيز إلا ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بأن قافلة قريش قد خرجت من الشام. وين الطريق؟ لابد أن العيون تسأل، وهم متجهين الآن ناحية بدر، لأن بدر كانت محل لورود القوافل، فيها ماء وأيضا فيها سوق من أسواق العرب، من يريد أن يتجر، أن يشتري، أن يبيع، وفيها ماء أيضا تدخلها القوافل ثم ترجع، وهو وادي معروف، وادي بدر، وهي مدينة الآن موجودة إلى الآن تقريبا 150 كيلومتر غرب مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. فبسبس الجهني يا أخوانها رجع الآن إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بأن القافلة قد خرجت ومتوجهة، وين طريقها؟ يسأل هو، إذن متوجهين ناحية بدر، هناك أكثر من طريق. طلحة رضي الله تعالى عنه وكذلك سعيد ابن زيد فهما ذهبا إلى طريق آخر، جلسا في مكان بلاد جهينة، وحتى إن القافلة مرت عليهما وخافا منها حتى لا يخرج أمامهما، وكانت القافلة أبو سفيان يرسل من يرسل، هل هناك من يوجد من عيون محمد؟ فاختفيا في الطريق. ولم يرجع إلى المدينة إلا بعد خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى بدر. بل لما خرج من المدينة كان النبي صلى الله عليه وسلم قد انتهى من المعركة والتقي في طريق رجوع النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا ما عندهم الأجهزة الموجودة الآن، جوجل ماب والخرائط وكذلك السيارات وغيرها من السبل، هم يبحثون عن قافلة قريش. فلما رجع إلى المدينة وإلا بالنبي صلى الله عليه وسلم في بدر، أراد اللحاق بالنبي صلى الله عليه وسلم في بدر، التقيا في مكان بعد رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من بدر. بسبس الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم رجع بالخبر إلى المدينة، فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم أن قافلة قريش قد خرجت وتريد الآن الرجوع من طريق بدر، هنا النبي صلى الله عليه وسلم استنفر الصحابة استنفارا سريعا. ما معنى استنفارا سريعا؟ يعني الجيش إذا أراد أن يخرج فإنه يقول سنخرج إلى غزوة مثلا، سنخرج إلى قتال، فعندكم إلى الغد، عندكم يومين نتجهز ثم نخرج. النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يحسب الفترة الزمنية حتى تصل القافلة إلى بدر، ووصول النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى بدر، هذا كله وقت للحسبة. إن انتظر ليلة أو يوما فإن القافلة ستذهب، لن يصل إلى المكان قبل ورود القافلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة إن لنا طلبة، يعني شيء نطلبه، فمن كان ظهره حاضرا فليركب معنا. يعني اللي عنده إبل في العالية، عنده إبل في الغابة خارج المدينة ترعى، هذا ما راح ننطره. من كان ظهره، يعني الإبل التي لديه ويستطيع أن يركبها، حاضرة عند بيته موجودة الآن، فليخرج معنا. جعل رجال من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وكلهم يريد الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل رجال من الصحابة رضي الله تعالى عنهم يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم في ظهرانهم في علو المدينة في العالية جنوب المدينة، قرابة 16 كيلومتر من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، أو 20 كيلومتر من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو انتظمتنا إلى الغد فإننا سنأتي من إبل بإبلنا من العالية حتى نصل إليك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، إلا من كان ظهره حاضرا. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم أول مرة يستنفر فيها الأنصار مع المهاجرين، وسبق بينا هذا الأمر. فالذي ظهره حاضر يخرج معنا، التي كانت إبله عند باب بيته أو قريبة يستطيع أن يأتي الآن ويخرج فليخرج. أما أن ننتظر إلى الغد أو بعد يومين أو بعد 3 فلا يوجد وقت، وإلا فالقافلة ستفوتنا. من المقربين الذين لم يخرجوا المقربين للنبي صلى الله عليه وسلم هو عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، فكانت زوجته رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم مريضة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن لعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أن يجلس يمرض زوجته ولا يخرج معه، وقد ماتت رضي الله تعالى عنها في يوم القتال في 17 من رمضان رضي الله تعالى عنها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قسم لعثمان من غنائم بدر. خرج النبي صلى الله عليه وسلم سريعا من عند مسجده مرورا بوادي العقيق، وسيأتي تفصيل ذلك. خرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه مجموعة من الصحابة من المهاجرين والأنصار قرابة 310 رجلا، ولم يعاتب النبي صلى الله عليه وسلم أحدا اعتذر ولم يأتي، لأن ماذا؟ الخروج كان بسرعة وعلى عجلة كما يقال. يقول البراء رضي الله تعالى عنه، البراء بن عازب يقول: كنا نتحدث أن أصحاب بدر 310 بعدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر وما جاوز معه إلا مؤمن. شوف ربط الآن العدد هذا بأصحاب طالوت الذين جاوزوا النهر، وقصته في سورة البقرة حتى لا نطيل. أنا أحاول أختصر قدر المستطاع. جملة من حضر بدرا على يعني التحديد وبعد الدراسة الشاملة لأعداد الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين خرجوا كانوا 317 رجلا. اختلف أهل العلم هل هم 320 319 317، جاءت بعض الروايات 315 على التقريب، ولكن بعد يعني قراءة كتب السير وكتب الصحابة الذين حضروها 317 رجلا. المهاجرون كانوا 88 رجلا، وعلى رأسهم النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لما نقول 317 على رأسهم، يعني من ضمنهم النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هؤلاء غير الذين أرجعهم النبي صلى الله عليه وسلم، الذين ذهبوا لي للقتال في بدر. الأوس كانوا 59 رجلا. إذن المهاجرون 88، الأوس كانوا 59، الخزرج كانوا 170 رجلا. وانظروا إلى قلة عدد الأوس بالنسبة لي للخزرج. الأوس كم؟ 59، والخزرج كم؟ 170. لماذا قل عدد الأوس؟ لماذا قليل؟ مع أن ترى الأوس في التاريخ أنهم أشد قتالا من الخزرج، ولكن 59 من الأوس و170 من الخزرج. ذكر أهل العلم قالوا: لأن بيوتات الأوس أغلبها كانت بعيدة عن مدينة النبي، يعني عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت ظهورهم غير موجودة وحاضرة، ولذلك كان قل منهم من كان ظهره حاضرا، ولذلك كانوا هم أشد قتالا من الخزرج رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين، وكلهم شجعان. ولكن هي من باب يعني أن نفرق لماذا قل عدد الأوس رضي الله تعالى عنهم. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة يوم 12 من رمضان. يوم 12 من رمضان أي يوم يكون؟ السبت ولا الأحد ولا الاثنين ولا الثلاثة ولا الأربعاء ولا الخميس ولا الجمعة؟ إيش رأيكم؟ أنا لماذا أسأل الآن حتى أريح شوي وأنتم تشاركونا النشط الموجودين. شوفوا الآن، ها الاثنين أكيد احسبوها عدل بالاتفاق. غزوة بدر متى كانت؟ 17 رمضان يوم الجمعة، هذا بالاتفاق. إذن 12 رمضان لحد. لا أنا والله اليوم حسبتها، ترى مو أنا أحطها، ترى أحط لي جدول وأحط لي الجمعة الخميس الأربعة الثلاثة كل سيرة النبي، والله أفضل لنا من روماريو رونالدو ومدري كم، هذا رقم 9 وهذا رقم 10 وهذا، صح ولا لا يا أخوان؟ كلها في سيرة النبي، والله حطيتها كذا ودونتها لين وصلت إلى يوم 12 ولا شوف الأحد، قولوا لي غلطان، ترى إذا أنا غلطان أنت وعد. ولكن وصل الأحد 12 من رمضان، خرج النبي صلى الله عليه وسلم بجيشه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم استعمل على المدينة ابن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه. شوف كل مرة النبي عليه الصلاة والسلام يستخلف أحد، وكلها لمصلحة. قبل قليل في غزوة ذي العشيرة استخلف أبا سلمة رضي الله تعالى عنه، الآن استخلف ابن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه. وكان قد فرض صيام رمضان في السنة الثانية، أول فرض يفرض رمضان في هذه السنة، فصام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في 12 وأفطروا لأنهم في طريق السفر وطريق الجهاد صلوات ربي وسلامه عليه ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. أفطر النبي صلى الله عليه وسلم وأفطر المسلمون معه. خرج الصحابة، يا أخوان انظروا كيف كان حال الصحابة، شوفوا انظروا إلى النعم التي نتنعم بها الآن، وانظروا إلى حال الصحابة رضي الله تعالى عنهم. خرج الصحابة إلى بدر وعامتهم مشاة على أقدامهم، مو كل واحد على ناقة، لا كانوا يعتقبون الناقة الواحدة 3 أو 4، مرة هذا يركب أو 2 يركبون وواحد يمشي وهكذا، عامتهم مشاة على أقدامهم. كان معهم 70 بعيرا يتعاقبونها. كم كان العدد؟ 317، والذي معهم 70 بعيرا يتعاقبونها، مرة 2 يركبون، مرة واحد يجر الناقة ولا 2، عامتهم يمشون رضي الله تعالى عنهم، كل 3 أو 4 على بعير أو على ناقة. أنا بودنا السيرة نتخيل ذلك الوقت، ليس فقط نسمع، دائما اسمع بقلبك قبل أذنك حتى تتخيل ذلك الوقت. كان النبي صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب وأبو لبابة ابن عبد المنذر الأنصاري رضي الله تعالى عنهم يعتقبون بعيرا. والنبي عليه الصلاة والسلام وهو رأس الهرم وهو قائد المسلمين لم ينفرد ببعير، واستفيدوا من ذلك دروسا. هذا الرأس الكبير لم يتكبر على غيره، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقود الناقة كما يقودها علي بن أبي طالب وأبو لبابة وكذلك بقية الصحابة. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: كنا يوم بدر كل 3 على بعير، فكان أبو لبابة وعلي بن أبي طالب زميلي رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 على هذا البعير أو هذه الناقة، فكانت إذا جاءت عقبة رسول الله صلى الله عليه وسلم الوقت الذي فيه مشي النبي صلى الله عليه وسلم ويقود الناقة، يقولان للنبي صلى الله عليه وسلم علي وأبو لبابة: نحن نمشي عنك يا رسول الله. هذا هو الواجب، إذا رأيت من هو أكبر منك سنا قدرا مرتبة هذا من باب الأدب، لا تقول في البداية لا نحن سواء. بعض الناس هكذا عندما عايش جو الحالة وتلاقي هو يمكن أدنى بكثير جدا ماشي الحالة، ما لا مستحيل أقول. انظروا إلى الأدب، أدب الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وقصصهم كثير جدا في ذلك. بل النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي من أمامه قدره ومرتبته، ومر معنا في الدروس كثير جدا. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: نحن نمشي عنك يا رسول الله. وانظروا إلى التماس الأجر، النبي عليه الصلاة والسلام ما يقول أنا غفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر، النبي عليه الصلاة والسلام ما قال أنا القائد وأنتم دوني، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنتما بأقوى مني، أنتم ترى مو أقوى مني عشان تبون تخلوني أنا فقط على الناقة، ما أنتما بأقوى مني، وما أنا بأغنى عن الأجر منكما. شوف التماس الأجر ممن؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. والله يا أخوان لا تزدرون، يعني لا تزدروا قليلا من الأجر، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق أو طليق. بعض الناس يا أما يكون مقدما في العلم ومبرزا في الدروس وإلا ما يفعل شيء من الخير، وهذا خطأ، قد تحتاج إلى حسنة واحدة يوم القيامة. هذه الرسالة اللي ترسلها درس من دروس الأثنين عندكم لأي شيخ من المشايخ قد تكون هي التي تدخلك الجنة، قد تكون رسالة فيها صيام الأثنين أو الخميس أو أيام البيض هي التي تدخلك الجنة، أنت في غنى عنها؟ لا والله ما. الإشكالية فعل كلامنا تنظيريا طيب، ولكن بالفعل هذا الذي يعارض ذاك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وما أنا بأغنى عن الأجر منكما. أنت غني عن إرسال الرسالة؟ في في الحالة من أسهل ما يكون وانت نايم على ظهرك، حط دروس، حط ذكر، حديث عن النبي صلى الله عليه، من أسهل ما يكون. بعض الناس زاهد في الخير حقيقة، خلك من الكلام التنظيري، نبي شيء واقعي يرى أثرك فيه. إن دخلنا على حالتك لقينا الخير، إن جلست معنا منك شيء طيب، تسعى في الخير ولو كان قليلا. ترى يا أخوان شوفوا مثل هذه المجالس احنا جربناها وعندنا في المنطقة ويدرون الأخوة، ترى قد يكون من أصعب ما يكون هو فتح الديوان، ما هو بالسهل والله يا أخوان، قد يكون من الأمور التي تزدرى أو يقول الحمد لله الكل فاتح ديوانية، لا والله ما هو بالسهل. الاتصال على المشايخ والوقت والتنسيق بينهم أمر عظيم فيه أجور، التصوير التسجيل لوحده، إرسال الرسائل، هذا كلها أعمال قد نزريها ولكن هي عظيمة وتحتاج إلى جهد، فما بالكم بالأعمال التي أقل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أنا بأغنى من الأجر منكما، فإذا لا تحقرن من المعروف شيئا. والنبي عليه الصلاة والسلام يضرب مثالا، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق أو طليق، رجل يتقلب رأه النبي يتقلب في الجنة، ترى جذع في وسط الطريق أزاله. أبواب الخير كثيرة وزهور وثمرات الخير كثيرة جدا، ولكن من الذي يذهب ويلتقط من هذه الثمرات؟ عند الأكثر، هذا 70 بعيرا الآن في جيش النبي صلى الله عليه وسلم، عند الأكثر أنه لم يخرج مع المسلمين أو لم يكن إلا مع المسلمين إلا فرسا، جيش كامل 70 بعيرا ومعهم فرسان، فرس للزبير بن العوام وفرس للمقداد بن عمرو الكندي رضي الله تعالى عنهما. تقول طيب ما في خيل للصحابة الأنصار في المدينة؟ قلنا من كان ظهره حاضرا، فرسان و70 بعيرا. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة، لما نقول من المدينة يعني من عندي مسجده صلى الله عليه وسلم في وسط المدينة، متجها ناحية الجنوب الغربي. أول ما يدخل المدينة محاطة بالحراء جمع حرة، يمين الشرق والغرب والجنوب، والممر الذي يكون في الحرة يسمى نقبا، فمر النبي صلى الله عليه وسلم بنقب بني دينار. قدر الله أنا ما أتيت بالخريطة حتى نعرف كيف خرج النبي صلى الله عليه وسلم بالطريق. الطريق الذي يكون بالحرة، والحرة حجارة سوداء كبيرة، قيل إنها حجارة بركانية ما تستطيع الجيوش أو الدواب أن تمشي عليها إلا بصعوبة جدا، وبعضها مرتفع وموجودة إلى الآن، بعضها أكثرها ذهب ولكن موجودة إلى الآن بعضها في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يريد أن يخرج من المدينة يجدها حواليها. فمر النبي صلى الله عليه وسلم من ناحية الجنوب الغربي ناحية وادي العقيق وناحية ذي الحليفة، مر بنقب بني دينار. نقب بني دينار حولها كانت بيوت بني الدينار من الأنصار، والنقب يعني ممر في هذه الحرة. ووقف النبي صلى الله عليه وسلم عند بئر هناك تسمى بئر أبي عنبة، وهذه مكانها الآن تقريبيا عند العنبرية، من سكن المدينة أو يعرف في أماكن المدينة من تخرج، يعني إذا أنت على الجنوب الغربي سكة الحديد مالت الحجاز فيها متحف صغير جدا، وداخل هذا المتحف في قوس، في حد دخل المتحف هذا ولا لا؟ ما علي حنا نستطرد قليلا ولكن نرجع. هذا سكة الحديد اللي هي البوابة مالت القطار أيام الدولة العثمانية موجود إلى الآن، وفي متحف صغير جدا وفي قوس موجود كبير مكتوب عليه إلى الآن أن هذا القوس المنسوب لسعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه. طبعا الاحتمال كبير أنه غير صحيح، ولكن أنا أذكر لكم إيش الموجود الآن، كبير جدا ولكن واضح أنه قوس قديم جدا، ومكتوب عليه القوس المنسوب لسعد بن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، لأنه كان راميا ماهرا، والذي كان يدعو له النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: ارمي فداك أبي وأمي. سعد بن أبي وقاص خال النبي صلى الله عليه وسلم. فعند هذا المكان بئر أبي عنبة، هناك بئر توقف النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا قرابة 3 كيلومترات من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ما الهدف من هذا الوقوف من النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي ما يريد الكل يخرج معه الآن، يريد أن يستعرض الصحابة. قد يخرج أطفال صغار، هذول راح يأذونك في الطريق. بعض المرات أنت بتروح عندك مهمة معينة معاك عيالك صغار، تقول هذا شيء بيسوي فيني، قاعد بديوانية يبا ودني حق أمي ويبا، صح ولا لا؟ يعني أنت خلاص تنزعج من ذلك، أو يكون ليس لديه القدرة والقوة في مقابلة العدو وإن كانوا شجعان، لأن القتال ليس مثل الحالة حالة السلم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم عند هذا المكان بدأ يستعرض الصحابة رضي الله تعالى عنهم. عرض الصحابة ورد الصغار، اسمعوا أسماء من ردهم النبي وكانوا يريدون الدفاع عن الإسلام وفداء النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنهم كانوا صغارا، ترى 11 سنة 12 سنة. رد النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد، ورد عبد الله بن عمر، ورد البراء بن عازب، ورد رافع بن خديج، ورد أسيد بن ظهير، وزيد بن أرقم، وزيد بن ثابت. أن نكرر حتى نعرف كم كانت أعمارهم في ذلك الوقت، كانوا دون سن البلوغ، بعضهم قال 12، بعضهم قال 13، فكانوا دون سن البلوغ. أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه كان عمره في ذلك الوقت 12 سنة، لأن لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام المدينة كان عمره 10 سنين، وقال: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم. خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان وقتها غلاما صغيرا، ابن 12 سنة، ولكن خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم يخدمه في طريقه. يحتاج النبي عليه الصلاة والسلام من يأتي له بالماء، ما يعني كبار الصحابة. فخرج أنس بن مالك مع أنه كان صغيرا، ولكن لم يقاتل، إنما خرج يخدم النبي صلى الله عليه وسلم. كان من شباب الصحابة الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم عمير بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، الأخ الأصغر لمن يا أخوان؟ لسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. كان عمره 16 عاما، صحيح قد يكون بالغا ولكن لا يكون قويا في القتال، ولذلك لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم رده، قال: ارجع مع بقية إخوانك إلى المدينة، لا نريدك معنا في القتال، احتمال يكون قتال، فلذلك لا. لما رده النبي صلى الله عليه وسلم، وانظر إلى من كانوا يريدون فداء النبي صلى الله عليه وسلم، عمره كم؟ 16 عاما، واللي ردهم النبي أيضا 12 عاما، 13 عاما. الحين واحد تعطي حد ما تسرحب بخروفين، والله يا أخوان لماذا؟ التربية، لم يربوا على الأخلاق الطيبة والأخلاق الحسنة. يأتيك رجل طول بعرض ما يعرف يتكلم كلمة واحدة، ما يعرف يضيف الناس ولا يعرف يفعل، لماذا؟ التربية. النبي صلى الله عليه وسلم الآن رده لصغر حجمه أو بنيته رضي الله تعالى عنه. فلما رده النبي صلى الله عليه وسلم بكى عمير ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. فلما بكى طلب من النبي عليه الصلاة والسلام، قال: لم تبكي؟ فقال، فهنا أجازه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول سعد بن أبي وقاص: رأيت أخي عميرا قبل أن يعرضنا رسول الله صلى الله عليه وسلم للخروج إلى بدر يتوارى. حين مو يعرض النبي عليه الصلاة والسلام، يمر على الجيش 317، فكان النبي يرى الجيش. يقول سعد: أرى عميرا يتوارى يختبئ بعيدا عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: أدري إن شافني إيش راح يسوي؟ راح يردني. شوف الصدق، قال: إن رآني سيردني. قال: رأيته يتوارى، فقلت له: ما لك يا أخي؟ فقال: إني أخاف أن يراني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيستصغرني فيردني، وأنا أحب الخروج. اسمعوا لي الكلام اللي يكتب من ذهب، لا والله ما يحتاج أكثر من الذهب. قال وأنا أحب الخروج لعل الله يرزقني الشهادة. هذا عمره 16 سنة يا أخو. أنا واحد طف الليت علي يبكي عمره 20 سنة، يدق عليك يقول لك أنا أخاف. والله مشكلة يا أخوان، شيء عجيب. لماذا؟ ترى هي التربية. إحنا ما نقول الحالات النادرة، نقول انظروا إلى الجيل. نحن لا نزدري الجيل، بل نريد من أولياء الأمور أن يربوا التربية الحسنة. وأولى مراتب التربية الحسنة أن تدخل أولادك حلقات تحفيظ القرآن. هذا بيدك الآن. بعض الناس يقول أولدي عمره 20 سنة، أقول له روح حلقة تحفيظ، يقول لي ما بي كبير أنا. أكيد عمره 20 سنة هو صاحب نفسه أصلا، هو صاحب القرار. ولكن عمره 6 سنوات 7 سنوات من أسهل ما يكون أن يدخل حلقات القرآن، يتربى. تبذل جهدك وتسعى في بذل الأسباب الشرعية حتى ينشأ النشأ الصحيح. بعد ذلك قدر الله عز وجل عليه أنه لم يعني يستقيم، لم يكن من أهل الخير، ولكن أنت بذرت في بداية حياته. قال سعد فعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستصغره، فقال له ارجع، فبكى عمير فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول سعد في صفة أخيه رضي الله تعالى عن عمير فكنت أحمل له حمائل سيفه من صغره، يعني حتى السيف ما يقدر يرفعه يعني من صغر بنيته، وإن كان 16 ولكن صغير في البنية رضي الله تعالى عنه. ومن تقدير الله عز وجل أنه كان أحد شهداء المعركة. احفظوا الاسم هذا، علموه للأولاد، عمير ابن أبي وقاص الزهري رضي الله تعالى عنه. من تقدير الله عز وجل، شوفوا ترى بينه وبين هذا الحدث شعره، هو تقدير الله عز وجل. قال له ارجع، قال لعل الله أن يرزقني الشهادة. صادفت قلبا صادقا فأجاب الله عز وجل دعاءه، فكان من شهداء المعركة. عمير ابن أبي وقاص، قليل من يعرفه، تعرض على بعض الناس قل والله ما أعرفه، أول مرة أسمع. سعد مشهور من العشرة المبشرين من الجنة، ولكن لا تنسوا هذا الاسم. في هذا المكان كذلك لما استعرض النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ورد من رد من الصحابة، هنا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يقسم الجيش. لابد من تقسيم، ومعقولة امشي الله على فالك بس روح اضرب إلى آخر، حتى في الدروس، حتى في المخيم، حتى في السفرة، حتى في كذا. نحن لسنا مثل الحزبيين نجعل أمير في الحضر، لا، ولكن نرتب الأمور. لا، واحد مسؤول عن التصوير، واحد والله عن استقبال المشايخ، واحد إذا كان في عشاء والله كذا يفعل، واحد يتصل على واحد يرتب. هذه كلها أمور سهلة جدا، فلا بد لها من ترتيب. في هذا المكان قسم النبي صلى الله عليه وسلم الألوية والرايات. لواء الجيش الأعظم، جيش المسلمين، دفعه النبي صلى الله عليه وسلم إلى مصعب ابن عمير رضي الله تعالى عنه، وكان اللواء لونه أبيض. هذا لواء الجيش الأعظم الآن. ومصعب ابن عمير من أي بطن؟ من بطون قريش، من بني عبد الدار. وقريش إذا خرجت للقتال كان الذي يحمل الراية واللواء بنو عبد الدار. حتى نعرف لماذا جعل الآن النبي عليه الصلاة والسلام نربط الأحداث. قريش إذا قاتلت ترى اللواء، حتى في غزوة أحد تقريبا 10 من بني عبد الدار في بداية الغزوة قتلوا، كان هذا يحمل ويقتل، وهذا يحمل الراية ويقتل، وهذا يحمل اللواء ويقتل، 10 من بني عبد الدار. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أعطى لواء الجيش الأعظم لمصعب ابن عمير رضي الله تعالى عنه. كانت هناك بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم رايتان سوداوان، اللواء هو الأعظم الأكبر، وهناك رايتان أقل من اللواء سوداوان، الأول أبيض وهاتان سوداوان. الأولى للمهاجرين، وأعطاها النبي صلى الله عليه وسلم لعلي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، والثانية للأنصار وأعطاها لسعد ابن معاذ رضي الله تعالى. الآن عندنا رايتان وعندنا اللواء الأعظم. الآن تقسيم الجيش ميمنة وميسرة. جعل النبي صلى الله عليه وسلم الميمنة عليها الزبير ابن العوام، وجعل الميسرة عليها المقداد ابن عمرو. لماذا جعلهما؟ هم أصحاب الفرسين، ميمنة وميسرة يقودونها على الفرسين الزبير والمقداد. جعل النبي صلى الله عليه وسلم على الساقة قيس ابن أبي صعصعة آخر الجيش، آخر الجيش، إما يحمل جيش ويخبره هل هناك جيش قادم من الخلف، وكذلك أي شيء ساقط من الجيش يحملونه الآن. هذا يسمى ماذا؟ الساقة، اللي هو مؤخرة الجيش. لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم وراء الجيش، رأى الحالة، ما هي الحالة التي تكون عليها الجيوش في ذلك الوقت؟ كانوا يخرجون بالسيوف ورماح ودروع وتروس، وعندهم من الإبل ومن الخيل إلى آخره. هنا النبي صلى الله عليه وسلم رأى فقر الصحابة وقلة ذات اليد، ما عندهم شيء، حتى طعام ما كان عندهم إلا الشيء اليسير جدا. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أنه خرج يوم بدر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، في 310، فلما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الحال في ذلك المكان الذي قسم الجيش ورد من استصغره، هنا دعا النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إنهم حفاة فاحملهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم إنهم جياع فأشبعهم. هذا درس لنا أن المسلم لا ينسى الدعاء في جميع أحواله، بل هو العبادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. النبي عليه الصلاة والسلام في جميع المواضع والأماكن والأحداث ما كان يفتر من دعاء الله عز وجل، حتى يوم الفرقان، اليوم الذي يتقاتل فيه الناس، سيأتينا الكلام، حتى إنه رفع يديه ويقول له: أبو بكر هون على نفسك، وسيأتينا الكلام. الدعاء لا يفتر منه لسان المسلم. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء. يقول عبد الله ابن عمرو رضي الله تعالى عنه: ففتح الله له يوم بدر، فانقلبوا حين انقلبوا، وما منهم رجل إلا وقد رجع بجمل أو جملين، واكتسبوا وشبعوا. شوف، خرجوا، لما رجعوا كل واحد عنده جمل وجملين، وعندهم من الطعام وغير ذلك من الغنائم التي اكتسبوها بعد المعركة. مر النبي صلى الله عليه وسلم بعدما انتهى من هذا المكان عند بئر أبي عنبة، مر النبي صلى الله عليه وسلم بالعقيق، وادي العقيق، وهو معروف وادي مبارك كما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم مر النبي صلى الله عليه وسلم على جبال المكيمن والجماوات، ثم وقف النبي صلى الله عليه وسلم في مكان يقال له بطحاء ابن أزهر. فهناك النبي صلى الله عليه وسلم بات المبيت الأول، بطحاء ابن أزهر، قرابة 10 كيلومترات من المسجد النبوي. خرج الآن بالجيش إلى بطحاء ابن أزهر، فبات النبي صلى الله عليه وسلم مبيته الأول، يعني ليلة 13 من رمضان، في هذا المكان. اليوم الذي يليه خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بطحاء ابن أزهر حتى وصل إلى ملل، مكان يقال له ملل، وهو يبعد تقريبا 46 كيلومتر عن مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مبيت النبي صلى الله عليه وسلم الثاني، يعني ليلة 14 من رمضان. أكمل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك حتى وصل إلى فج الروحاء، وفج الروحاء تبعد تقريبا عن مدينة النبي صلى الله عليه وسلم قرابة 73 كيلومتر، وفج الرمحاء هذا حتى جاءت فيه هو طريق الأنبياء. وكذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يمر به النبي الفلاني، والنبي الفلاني ملبيا في آخر الزمان عيسى بن مريم يمر بفجي الروحاء. هناك أكثر من حديث. هذا المكان بات فيه النبي صلى الله عليه وسلم المبيت الثالث، وهو ليلة 15 من رمضان. في هذا المكان حتى لا نطيل عليكم، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأخبار في المدينة، وكذلك حصل لبعض الصحابة بعض المرض أو كسر في الرجل، فأرجع النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة من فج الروحاء. باختصار، رد النبي صلى الله عليه وسلم 4 من الصحابة في فج الروحاء إلى المدينة. الأول أبو لبابة ابن عبد المنذر الأنصاري الأوسي رضي الله تعالى عنه، رده النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة واستعمله بدلا من ابن أم مكتوم. وطبعا لما ذهب جاء أحد الصحابة فكان ثالث النبي صلى الله عليه وسلم على البعير. الثاني عاصم ابن عدي البلوي الأنصاري رضي الله تعالى عنه، بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك فتنة ناحية مسجد الضرار. إلى الآن لم يبنى مسجد الضرار، ولكن أصبح هناك كلام لبعض اليهود بعض المنافقين، فأرجعه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يخمد هذه الفتنة في المدينة. شوف انظر إلى سياسة النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت أخبار فلا بد أن يرجع من يخمد هذه الفتنة. الثالث هو الحارث ابن حاطب الأنصاري الأوسي، رده النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني عوف من الأنصار أيضا لأمر بلغه النبي صلى الله عليه وسلم. الرابع الحارث ابن الصمة الخزرجي، كسرت رجله بالروحاء فأرجعه النبي صلى الله عليه وسلم مع الثلاثة. وهؤلاء 4 كلهم قسم لهم النبي صلى الله عليه وسلم من غنائم بدر، لأنهم خرجوا بالجيش، ولكن لسبب ردهم النبي صلى الله عليه وسلم. ارتحل النبي صلى الله عليه وسلم من فج الروحاء صباح 15 من رمضان. هنا مر النبي صلى الله عليه وسلم بمكان يقال له المنصرف، وهو يسمى الآن المسيجين. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعرف أخبار القافلة، وهل هناك بعض الأمور التي حصلت لقريش، قد تخرج قريش لقتال النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم من عند المنصرف أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بسبس بن عمرو، ذكرناه قبل قليل الذي جاء بالخبر، وعدي بن أبي الزغباء ناحية بدر يسمعان الأخبار. أرسل الاثنين. تعرفون حادثة أبي سفيان اللي تتبع الناقة وأخذ من البعر وقال هذه علائف يثرب، هذول الاثنين اللي أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى بدر يسمعون الأخبار، فأرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم في وادي يقال له وادي ذفران. وقف النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينتظر الأخبار ويبيت في هذا المكان. أنا أعلم الوقت قد جاوز، ولكن لعلنا نكمل بإذن الله عز وجل في المجلس القادم، وإلا الأحداث أنا اختصرتها وإلا هي طويلة جدا، ونكمل بإذن الله عز وجل في المجلس القادم. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.